بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل نقرأ. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ قال رحمه الله: قال يخبر تعالى أنه أنزل على عبده ورسوله الكتاب بالحق، أي محفوظا في إنزاله من الشياطين أن يتطرق إليه منهم باطل، بل نزل بالحق ومشتملا أيضا على الحق، فأخباره صدق وأوامره ونواهيه عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وأخبر أنه أنزله ليحكم بين الناس، وفي الآية الأخرى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فيحتمل أن هذه الآية في الحكم بين الناس في مسائل النزاع والاختلاف، وتلك في تبيين جميع الدين وأصوله وفروعه عامة، فيما حصل في اختلاف وما لم يحصل، بينت كل شيء. ويحتمل أن الآيتين كليهما معناهما واحد، فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق، وفي العقائد، وفي جميع مسائل الأحكام. وقوله بما أراك الله، أي لا بهواك، بل بما علمك الله وألهمك، كقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي هذا دليل على عصمته صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله من جميع الأحكام وغيرها، وهذا محل إجماع لا خلاف بين العلماء في عصمة الأنبياء فيما يتعلق بتبليغ الوحي، وأنهم لا يحصل منهم كتمان ولا خيانة ولا نقل للشيء على غير حقيقته، وأنه يشترط في الحكم العلم والعدل، لقوله تعالى: بما أراك الله، ولم يقل بما رأيت. ورتب أيضا الحكم بين الناس على معرفة الكتاب، أي فلا بد أن يكون عالما. ولما أمر الله بالحكم بين الناس المتضمن للعدل والقسط،
نهاه عن الجور والظلم الذي هو ضد العدل فقال: ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تخاصم عمن عرفت خيانته من مدع ما ليس له أو منكر حقا عليه، سواء علم ذلك أو ظنه. ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل، والنيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية، ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم يعرف منه ظلم.
يجوز أن ينوب عنه الإنسان يطالب بحقه أو يخاصم عنه، وأما إن علم أنه خائن وأنه ظالم وأنه قد فعل شيئا محرما فلا يجوز لإنسان أن يقوم مخاصما عنه ومحاميا عنه، بل من خاصم عن الخائن يندم ويفتضح. ومن الناس من يفهم الآية فهما غير صحيح، يقول: ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تخاصم الخائن الذي تعلم أنه خائن لا تخاصمه، فإنه سيخونك إذا خاصمته، وليس هذا هو معنى الآية، بل الآية فيها النهي أن يكون الإنسان مخاصما ومحاميا عن أناس ظلمه، عن أناس خائنين، لا يجوز أن ينصب الإنسان نفسه مدافعا عنه. قال: واستغفر الله ممن صدر منك إن صدر، إن الله كان غفورا رحيما، أن يغفر الذنب العظيم لمن استغفره وتاب إليه وأناب، يوفقه للعمل الصالح بعد ذلك الموجب لثوابه وزوال عقابه. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، الاختيان والخيانة بمعنى الجناية والظلم والإثم، وهذا يشمل النهي عن المجادلة عمن أذنب وتوجه عليه عقوبة من حد أو تعزير، فإنه لا يجادل عنه بدفع ما صدر منه من الخيانة أو بدفع ما ترتب على ذلك من العقوبة الشرعية، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. أي كثير الخيانة والإثم، وإذا انتفى الحب أي من الله تعالى لهم ثبت ضده وهو البغض، وهذا كالتعليل للنهي المتقدم، إن الله تعالى يبغض أهله أهل الخيانة، فلا يجوز للإنسان أن يكون مدافعا عنهم. ثم ذكر عن هؤلاء الخائنين أنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وهذا من ضعف الإيمان ونقصان اليقين، أن تكون مخافة الخلق عنده أعظم من مخافة الله، فيحرصون بالطرق المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس، وهم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم وهو معهم بالعلم في جميع أحوالهم، خصوصا في حال تبييتهم ما لا يرضيه من القول من تبرئة الجاني ورمي البريء ورمي الجريء بالجناية والسعي في ذلك
للرسول صلى الله عليه وسلم ليفعل ما بيتوه. فقد جمعوا بين عدة جنايات ولم يراقبوا رب الأرض والسماوات المطلع على سرائرهم وضمائرهم، ولهذا توعدهم تعالى بقوله: وكان الله بما يعملون محيطا، أي قد أحاط بذلك علما، ومع ذلك لم يعاجلهم بالعقوبة بل استأنى بهم وعرض عليهم التوبة وحذرهم من الإصرار على ذنبهم الموجب للعقوبة البليغة. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ أي هبكم جادلتم عنهم في هذه الحياة الدنيا ودفع عنهم جدالكم بعض ما يحذرون من العار والفضيحة عند الخلق، فماذا يغني عنهم وينفعهم؟ ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة حين تتوجه عليهم الحجة وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون؟ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، فمن يجادل عنهم من يعلم السر وأخفى، ومن أقام عليهم من الشهود ما لا يمكن معه الإنكار. وفي هذه الآية الإرشاد إلى المقابلة بين ما يتوهم من مصالح الدنيا المترتبة على ترك أوامر الله أو فعل مناهيه، وبين ما يفوت من ثواب الآخرة أو يحصل من عقوباتها.
وهذا تنبيه مهم، أن الإنسان ربما يرتكب ما خالف، يرتكب ما نهى الله عنه ويفعل ما أمر الله به ظانا أنه يحصل له بذلك مصلحة في الدنيا، فإذا أراد أن يفعل ذلك يتذكر ويقارن بين ما يفوته من الآخرة جراء ارتكاب هذا الأمر الذي يتوهم أن له مصلحة في الدنيا. قال: وفي هذه الآية الإرشاد إلى المقابلة بين ما يتوهم من مصالح الدنيا المترتبة على ترك أوامر الله أو فعل مناهيه، وبين ما يفوت من ثواب الآخرة أو يحصل من عقوباتها. فيقول: من أمرته نفسه بترك أمر الله، ها أنت تركت أمره كسلا وتفريطا، فما النفع الذي انتفعت به؟ وماذا فاتك من ثواب الآخرة؟ وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء والحرمان والخيبة والخسران؟ وكذلك إذا دعته نفسه إلى ما تشتهي من الشهوات المحرمة قال لها: هبك فعلت ما اشتهيت. فإن لذته تنقضي ويعقبها من الهموم والغموم والحسرات وفوات الثواب وحصول العقاب ما بعضه يكفي العاقل في الإحجام عنها، وهذا من أعظم ما ينفع العبد تدبره، وهو من أعظم ما يعينه على فعل الطاعة ويحجزه عن فعل المعصية، وهو خاصة العقل الحقيقي بخلاف من يدعي العقل وليس كذلك، فإنه بجهله وظلمه يؤثر اللذة الحاضرة والراحة الراهنة ولو ترتب عليها ما ترتب، والله المستعان. والإمام السعدي رحمه الله له عمق في تفسير الآيات وما تشتمل عليه من فوائد ونصائح وطريق ينبغي أن يسير عليه الإنسان. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.